أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إتماما لكلام السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية، نقول أنه ذكر في مخالفة العامة أيضا أنه يمكن تخريج الترجيح بها على مقتضى القاعدة، على مقتضى القواعد الأولية، من دون حاجة إلى الأخبار العلاجية، كما ادعى ذلك بالنسبة إلى الترجيح بموافقة الكتاب على ما تقدم. في هذا المرجح وهو مخالفة العامة أيضا ادعى ذلك، أننا لا نحتاج إلى أخبار الترجيح للأخذ بهذا المرجح، بل يمكن تقديم الخبر المخالف للعامة على الموافق للعامة بقطع النظر عن أخبار الترجيح، وذلك بتطبيق قاعدة من قواعد الجمع العرفي، وهي قاعدة تقديم الأظهر على الظاهر أو النص على الظاهر، أي قاعدة من قواعد الجمع العرفي. ونحن ويدعي أنه في المقام، يعني في محل الكلام، نريد تطبيق هذه القاعدة في مرحلة الدلالة التصديقية الجدية، في مرحلة الدلالة التصديقية الجدية، لا في مرحلة الدلالة التصورية الاستعمالية، وذلك باعتبار أن الحديث المخالف للعامة، الحديث المخالف للعامة هذا يكون نصا في الجدية وعدم التقية بالقياس إلى الخبر الموافق للعامة، وهذا أمر واضح لا إشكال في أن الخبر المخالف للعامة ليس فيه احتمال التقية، يكون نصا في عدم التقية، نصا في الجدية، بينما الخبر الموافق للعامة احتمال التقية فيه وارد، وإن كان ظاهره الجدية، ظاهره عدم التقية، يعني ظاهر الخبر الثاني الموافق للعامة أنه صدر لبيان الحكم الواقعي كأي خبر آخر، لكنه ليس نصا في ذلك، وإنما هو ظاهر في الجدية، ظاهر في عدم التقية. هنا يدعى بأن العرف في حالة من هذا القبيل يجعل الخبر المخالف للعامة الذي لا يوجد فيه احتمال التقية، الذي هو نص في عدم التقية وفي الجدية، يجعله قرينة على كون الخبر الموافق للعامة قد صدر لا لبيان الحكم الواقعي، وإنما صدر تقيتان. فإذا هذا الجمع حينئذ، هذا المدعى التام، حينئذ نصل إلى هاي النتيجة، وهي ماذا؟ وهي تقديم الخبر المخالف للعامة على الخبر الموافق للعامة، من دون أن نرجع إلى أخبار الترجيح والأخبار العلاجية. فهو جمع عرفي بين الدليلين، لكن بلحاظ الدلالة التصديقية الجدية، لا بلحاظ الدلالة الاستعمالية التصورية. بهذا اللحاظ في هذه المرحلة، في مرحلة الدلالة الجدية، نقول أن هذا الدليل يكون أظهر أو نص في الجدية، الخبر المخالف للعامة يكون نصا في عدم التقية وفي الجدية، بينما الخبر الموافق للعامة لا يكون نصا في ذلك، وإنما غايته أنه ظاهر في الجدية، ظاهر في عدم التقية، وحيث أنهما تعارضا حينئذ العرف يجمع بينهما جمعا عرفيا، ويحمل الخبر الموافق للعامة يحمله على التقية. ومعنى ذلك ماذا؟ هو أنه نرجح الخبر المخالف للعامة على الخبر الموافق للعامة. نعم، يقول لا تصل النوبة إلى هذا الجمع العرفي لعلاج حالة التعارض إذا أمكن علاج حالة التعارض على مستوى الدلالة الاستعمالية التصورية. إذا أمكن علاج حالة التعارض على مستوى الدلالة الاستعمالية حينئذ هذا الجمع الدلالي إذا أمكن في مرحلة الدلالة الاستعمالية يكون مقدما على الجمع الدلالي على مستوى الدلالة الجدية التصديقية، فهناك طولية بين الجمعين. الجمع الدلالي بلحاظ الدلالة الاستعمالية مقدم على الجمع الدلالي بلحاظ الدلالة الجدية التصديقية، فحيث يمكن ذاك لا تصل النوبة إلى هذا، لكن حيث يتعذر ذاك، يتعذر الجمع الدلالي في مرحلة الدلالة الاستعمالية التصورية، حينئذ تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى الجمع الدلالي في مرحلة الدلالة الجدية التصديقية. فإذا فرضنا أنه تعذر الجمع الدلالي في مرحلة الدلالة الاستعمالية، الذي يعني تعذره يعني ماذا؟ استحكام التعارض بين الدليلين، أن الدليلين المتعارضين حيث لا يوجد جمع عرفي بينهما بلحاظ الدلالة الاستعمالية التصورية، معناه يستحكم التعارض بينهما. فإذا استحكم التعارض بينهما بلحاظ هذه المرحلة، أي مرحلة الدلالة الاستعمالية التصورية، حينئذ تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى الجمع العرفي بينهما بلحاظ الدلالة التصديقية الجدية. فيأتي هذا الكلام فيقال في محل الكلام، في محل الكلام يقال أنه خبران متعارضان، أحدهما مخالف للعامة والآخر موافق للعامة. بحسب الفرض أنه لا يوجد بينهما جمع عرفي في مرحلة الدلالة الاستعمالية التصورية، إذا وجد بينهما جمع عرفي في هذه المرحلة كما قال لا تصل النوبة إلى الجمع العرفي بلحاظ الإرادة الجدية التصديقية. لكن إذا فرضنا عدم وجود جمع عرفي بلحاظ مرحلة الدلالة الاستعمالية التصورية، حينئذ يطرح هذا الجمع ويقال أن مقتضى الجمع بين هذين الدليلين جمع عرفي، جمع عرفي، العرف يبني على ذلك، أن مقتضى الجمع بين الدليلين هو حمل الخبر الموافق على التقية. ليش نحمل الخبر الموافق على التقية؟ تطبيقا لقاعدة ماذا؟ تقديم الأظهر على الظاهر، أو تقديم النص علما على الظاهر. وبلحاظ هذه المرحلة يعني الجدية وعدم الجدية، وأنه صادر لبيان الحكم الواقع أو لا صادر لبيان الحكم التقيتي، في هذه المرحلة يكون الخبر الموافق المخالف للعامة نص في الجدية، نص في عدم التقية. ماكو احتمال التقية في الخبر المخالف، وإنما احتمال التقية موجود في الخبر الموافق، فيكون نصا في الجدية، بينما الخبر الموافق ليس نصا في الجدية. يعني بيعرف احتمال التقية فيه، وإنما هو غايته أنه ظاهر في الجدية، فيقدم النص على الظاهر، يعني يحمل الخبر المخالف على أنه صدر لبيان الحكم الواقعي وأنه أريد هذا الحكم جدا، ويحمل الخبر الموافق للعامة على أنه لم يصدر لبيان الحكم الواقعي وإنما صدر تقية. وهذا معناه بحسب النتيجة تقديم الخبر المخالف على الخبر الموافق، أو قل بعبارة أخرى معناه العمل بهذا المرجح من دون أن نرجع إلى أخبار الترجيح والأخبار العلاجية. يمثل لذلك بمثال فقهي يقول في مسألة طهارة الكتاب هناك طائفتان من الأخبار، هناك طائفة تدل على طهارته وهي صريحة في الطهارة، ونص في ماذا؟ في طهارته، نص في الطهارة. أكو طائفة ثانية تدل على نجاسته لكنها ليست نصا في نجاسته، إنما هي ظاهرة في النجاسة، وإنما هي ظاهرة في ماذا؟ في نجاسته، فهي تدل على نجاسته بالظهور لا بالنصوصية والصراحة كما في أخبار الطهارة. مقتضى الجمع بين الدليلين، الجمع العرفي بين الدليلين بلحاظ مرحلة الدلالة التصورية الاستعمالية، بلحاظ هذه المرحلة مقتضى الجمع بينهما هو حمل أخبار النجاسة على ماذا؟ على التنزيه والكراهة وأمثال هذه الأمور، جمعا بينها وبين ما هو نص في الطهارة. ما هو نص في الطهارة هذا نظير ماذا؟ حمل الأخبار الآمرة بالشيء على ماذا؟ على الكراهة عندما تعارض بأخبار أخرى صريحة في ماذا؟ في عدم الوجوب. يعني عندنا خبر صريح في الإباحة وعدم الوجوب، عندنا خبر ظاهر في الوجوب، فيحمل الخبر الظاهر في الوجوب على من؟ على الكراهة، على الاستحباب مثلا. أو نفس الشيء إذا كان عندنا خبر صريح في عدم في الإباحة وعدم التحريم وخبر ماذا؟ يدل على التحريم لكنه ليس صريح في التحريم إنه ظاهر في التحريم، فيحمل هذا الخبر الثاني الظاهر في التحريم يحمل على الكراهة. ما نحن فيه من هذا القبيل، لأن أخبار الطهارة نص في الطهارة، بينما أخبار النجاسة هي ظاهرة في النجاسة ليست نصا في النجاسة، فمقتضى الجمع بينهما ومقتضى قاعدة تقديم الأظهر على الظاهر هو ماذا؟ هو التصرف في الدليل الدال على النجاسة وجعل ملائم مع ماذا؟ مع الدليل الدال على الطهارة، وذلك بحمله على التنزه. أن هذا نوع من التنزه، وليس لازما في الصحيح أنه يحكم بطهارة الكتاب لكنه مثلا يكره مساورته، أو ينبغي التنزه عن ماذا؟ عن مساورته، حكم غير إلزامي. هذا مقتضى الجمع بينهما على مستوى الدلالة الاستعمالية. إذا أجينا إلى مرحلة الدلالة الجدية التصديقية، مقتضى الجمع بينهما هو حمل أخبار الطهارة على التقية، حمل أخبار الطهارة على التقية. ليش؟ لأنه العامة متفقون على ماذا؟ على الطهارة، فأخبار النجاسة لا يوجد فيها احتمال ماذا؟ احتمال التقية، وإنما احتمال التقية موجود في ماذا؟ في أخبار الطهارة. ومقتضى هذا ماذا؟ أن أخبار النجاسة تكون نصا في عدم التقية في الجدية، بينما أخبار الطهارة تكون ظاهرة في الجدية وعدم التقية، فيجمع بينهما فيقدم الأظهر على الظاهر، يعني نتصرف في أخبار الطهارة ونحملها على التقية ونجمع بينهما بهذا الشكل. وهذه النتيجة طبعا معاكسة مخالفة تماما للنتيجة على الجمع العرف الأول. في الجمع العرف الأول هناك التزمنا بماذا؟ التزمنا بالطهارة، النتيجة هاي أن نحكم بطهارة الكتاب. نعم يكره مساورته، بينما النتيجة على الجمع العرف الثاني هو الالتزام بماذا؟ بالنجاسة، وحمل أخبار الطهارة على أنها صدرت تقية ولم تصدر لبيان الحكم الواقعي. هذان جمعان في هاتين المرحلتين. هنا القاعدة هكذا، أنه إذا أمكن الجمع العرفي الأول فحين يتعين حينئذ حمل أخبار الطهارة على الالتزام بأخبار الطهارة، وحمل أخبار النجاسة على التنزيه والكراهة وأمثال هذه الأمور، يعني على أنها حكم غير إلزامي، فيتعين الالتزام بذلك ولا تصل النوبة إلى الجمع الثاني. لكن إذا فرضنا أننا عجزنا عن ماذا؟ عن هذا الجمع، تعذر مثلا هذا الجمع لسبب ما، حينئذ تصل النوبة إلى الجمع العرفي الثاني في مرحلة الدلالة ماذا؟ الجدية، وحينئذ تحمل أخبار الطهارة على ماذا؟ على التقية. هذا كله في موارد التعارض بنحو التباين، فيجي هذا الكلام. نفس هذا الكلام أيضا يقال في ماذا؟ يعني يقال فيما إذا كان التعارض بنحو العموم والخصوص من وجه الذي هو محل الكلام، نفس هذا الكلام يجري، بمعنى أنه إذا لم يمكن الجمع الدلالي بين العامين من وجه المتعارضين، إذا لم يمكن الجمع الدلالي بينهما في مرحلة الدلالة الاستعمالية، تصل النوبة إلى الجمع الدلالي بينهما في مرحلة الدلالة الجدية. في مرحلة الدلالة الجدية في محل الكلام في العامين من وجه، كأن المفروض هو ماذا؟ هو عدم وجود جمع دلالي بينهما في مرحلة الدلالة الاستعمالية، أو لنفترض ذلك أن الجمع الدلالي في مرحلة الدلالة الاستعمالية ما موجود، فتعذر هذا الجمع الدلالي فتصل النوبة إلى الجمع الدلالي بلحاظ مرحلة الدلالة الجدية، فيقال حينئذ في محل الكلام خبر مخالف للعامة وخبر موافق العامة. احنا كلامنا في هذا، انه هل يمكن الترجيح بمخالفة العامة من دون الرجوع الى الاخبار العلاجية والاخبار الترجيح، هل يمكن او لا؟ يقول بل يمكن، وذلك بتطبيق هذه القاعدة، قاعدة تقديم الاظهر على الظاهر، هي من قواعد الجمع العرفي، فيقدم الخبر المخالف على الخبر الموافق، لكن في مرحلة الإرادة الجدية، فيقال أن هذا الخبر المخالف صدر لبيان الحكم الواقعي، والخبر الموافق للعامة لا صدر تقية. لماذا؟ لأن الخبر المخالف صريح نص في عدم التقية، ما بمجال بعد حمل على التقية، بينما الخبر الآخر ليس نصا وإنما غايته ظاهر في الجدية، فيتصرف في الظاهر لصالح الأظهر. هذا هو مقتضى الجمع العرفي، نتصرف في الظاهر لمصلحة ماذا؟ الأظهر، لصالح الأظهر، فيحمل الخبر الموافق على التقية ويجمع بينهما بهذا الشكل، وهذا ينتج هذه النتيجة. طبعا هذا التخريج للعمل بهذا المرجح وهو مخالفة العامة، هذا التخريج مبني على ماذا؟ على تمامية هذا المدعى، وهو أن هناك أن هذا جمع عرفي مو جمع تبرعي، لا جمع عرفي. العرف يجمع بين الدليلين بهذا الشكل بعد فرض تعذر الجمع الدلالي على مستوى الدلالة الاستعمالية التصورية، أن العرف يجمع بينهما، يعني العرف يجعل الخبر الموافق للعامة قرينة، الخبر المخالف للعامة يجعل الخبر المخالف للعامة قرينة على حمل الخبر الموافق على التقية، يعتبر هذا قرينة، هذا خبر مخالف للعامة وخبر موافق للعامة تعارضا، فلا بد أن يدعى بأن العرف يعتبر الخبر المخالف قرينة، قرينة على ماذا؟ على حمل الخبر الموافق على ماذا؟ على التقية، فهو جمع عرفي على غرار الجمع العرفي بين العام والخاص، من هذا القبيل لابد أن يكون الجمع بين المطلق والمقيد. عرف لا أشكال يجمع بين العام والخاص بتخصيص العام، لماذا؟ لأنه يعتبر أن الخاص أظهر في مورده من العام في مورده، يعني في مورد الخاص، العام ظاهر في مورد الخاص لكن ظاهر بالعموم، لكن الخاص نص في ماذا؟ في مورده، ولأن الخاص نص في مورده فيقدم علينا، يقدم على ما هو ظاهر في ذلك المورد ومعارض له، هذا جمع عرفي واضح جدا وعليه عمل العقلاء. لكن هذا الكلام في هذا أن هذا الجمع العرفي بين الدليلين على مستوى الإرادة الجدية، على مستوى الإرادة الجدية، هذا جمع عرفي، العرف هل يعتبر الخبر المخالف للعام قرينة على التصرف في الخبر الموافق بحمله على التقية أو لا، هذا محل، يعني محل الكلام. فمن يؤمن بهذا الشيء حينئذ هذا الكلام يكون تام، ويمكن تخريج العمل بهذا المرجح بقطع النظر عن أخبار الترجيح والأخبار العلاجية. ومن لا يستوضح هذا المطلب حينئذ لا يمكن تخريجه على هذا الأساس. ما يؤيد ما ذكرناه ما تقدم سابقا أو يدل عليه في الحقيقة ما ذكرناه من عدم شمول الأخبار العلاجية الدالة على الترجيح أو التخيير، أصلا هذه الأخبار العلاجية لا تشمل موارد التعارض بنحو العموم والخصوصي من وجه، وهذا كان المدعى، نحن منعنا من شمول الأخبار العلاجية لهذه الموارد، ومنعنا من شمول أخبار الطرح أيضا لهذه الموارد. طبعا محل الكلام هو ذاك الأخبار العلاجية، هذا محل كلامنا، أن أخبار الطرح تطرقنا إليها باعتبار أن السيد الشهيد قدس الله نفسه حاول تخريج ترجيح بموافقة الكتاب على أساس التمسك بأخبار الطرح، وتقدم مناقشته في هذا المجال. مما يؤيد عدم شمول الأخبار العلاجية لموارد التعارض بين الدليلين بنحو العموم والخصوص من وجه، مما يؤيده أو يدل عليه هو أنه في مسألة حجية الخبر هناك رأيان، هناك رأي معروف، يعني هو المعروف هو المشهور، وهو يلتزم هذا الرأي، أصحاب هذا الرأي يلتزمون بأن هناك عدة تعبدات، بل هناك ثلاث تعبدات، ما عندنا تعبد واحد بهذا الخبر. معنى حجية الخبر شنو؟ أن حجية الخبر نرجعها إلى ثلاث تعبدات بلحاظ المقامات الثلاثة للخبر، اللي هي المقامات المعروفة: الصدور وجهة الصدور والمدلول. فالتعبد بالخبر ما يعني هناك تعبد واحد، حجية الخبر ما تعني أن هناك تعبد واحد، لا، هناك ثلاث تعبدات: تعبد بالصدور، تعبد بجهة الصدور بمعنى أنه صدر لبيان الحكم الواقعي جهة الصدور، فأولا هناك تعبد بصدور الخبر، ثانيا هناك تعبد بعد الصدور بأنه صدر لبيان الحكم الواقعي، وثالثا تعبد بالمضمون وبظهوره، تعبد بظاهره، هذا هم تعبد. فهناك ثلاث تعبدات. طبعا واضح أن الأثر لا يترتب على كل واحد من هذه التعبدات على حدة، ما يترتب الأثر، مجرد أن هناك تعبد بالصدور ما يكفي، ما لم يكن هناك تعبد بجهة الصدور وبالظهور ما يكفي التعبد منها، وهكذا التعبد بجهة الصدور وحدها لا يكفي وحده. الأثر لا يترتب إلا على مجموع هذه التعبدات الثلاثة، يعني هنا عندما يكون هناك تعبد بصدور الخبر وتعبد بجهة صدوره وتعبد بظاهره، حينئذ يترتب الأثر على هذا الخبر، يترتب الأثر على هذا الخبر، ويجب العمل به والأخذ به. هذا هو الرأي معروف أنه مرجع حجية الخبر إلى تعبد متعدد: تعبد بالصدور، تعبد بجهة الصدور، تعبد بالظهور. هذا الرأي. رأي آخر في قبال يقول له أنه تعبد واحد، تعبد واحد، تعبد بهذا الخبر، أنه عبدك بهذا الخبر فيجب عليك العمل به، لكن هذا التعبد بهذا الخبر هو ينحل إلى تعبدات ضمنية بهذه المقامات الثلاثة، فهو يرجع إلى تعبد ضمني بالصدور، وتعبد ضمني بجهة الصدور، وتعبد ضمني بالظهور. الفرق بين هذا وبين الأول هو فقط في أن التعبدات الثلاثة استقلالية أو ضمنية، هذا الفرق بينهما. أن التعبد بالصدور هل هو تعبد مستقل في قبال التعبد بالجهة وبالظهور، أو هو تعبد ضمني في قبالها. يعني بعبارة أخرى أن التعبد واحد ينحل إلى تعبدات ضمنية ثلاثة كما هو على الرأي الثاني، أو أنه لا، ليس هو تعبد واحد وإنما هو تعبدات متعددة. بناء على ما هو المعروف وهو أنه يرجع إلى تعبدات ثلاثة: تعبد بالصدور، وتعبد بجهة الصدور، وتعبد بالظهور والمضمون. بناء على هذا حينئذ يأتي ما تقدم، ما طرح سابقا، من أن التبعيض في الحجية بلحاظ الصدور، بلحاظ الصدور، أن التبعيض في الحجية في الصدور، هذا غير متصور أصلا، غير متصور. التبعيض في الحجية بلحاظ الصدور هذا غير متصور أصلا، باعتبار أن المتعبد به هو الصدور، والصدور ليس أمرا متعددا مركبا، هو أمر بسيط واحد، صدر أو ما صدر، هاي هو أمر بسيط واحد غير قابل للتعدد، متعلقه هو الكلام، صدر الكلام، كلام أمر واحد، فالصدور أيضا أمر واحد، صدر الكلام أو ما صدر الكلام، هذا الكلام صدر أو لم يصدر، فهو أمر واحد بسيط غير قابل للتعدد، فلا يتصور التبعير فيه بأن يكون هناك تكون هناك حجية للصدور بلحاظ بعض الخبر، ولا توجد هناك يوجد تعبد بالصدور بلحاظ البعض الآخر، هذا غير متصور، لأن الصدور أمر واحد بسيط يدور أمره بين النفي والإثبات، وليس فيه مجال للتبعيض بأن يقال أن التعبد بالصدور مرجعه إلى إلغاء احتمال الخلاف في البعض وعدم إلغائه في البعض الآخر، هذا غير متصور، لأن الصدور أمر واحد، إما أن نلغي احتمال الخلاف فيه اللي هو معنى التعبد به وحجيته، لأن نلغي احتمال الخلاف فيه، دائما التعبد يرجع إلى إلغاء احتمال الخلاف، في الصدور نلغي احتمال عدم الصدور تعبدا، في جهة الصدور نلغي احتمال التقية تعبدا، في الظهور أيضا نلغي احتمال الخلاف شنو تعبدا، فدائما هو مرجعه إلى إلغاء احتمال الخلاف. حجية في الصدور بلحاظ الصدور غير قابلة للتبعيض، لأنه لا يعقل إلغاء احتمال الصدور بلحاظ البعض دون البعض الآخر، بأن يكون هذا الكلام الواحد هناك تعبد بصدوره بلحاظ بعض مضمونه، ولا يوجد تعبد بصدوره بلحاظ البعض الآخر، هذا غير متصور، بل أمره يدور بين النفي والإثبات، بين أن يكون هناك تعبد بصدوره أو لا يكون هناك تعبد بصدوره. فالتبعير في الحجية في مقام الصدور بلحاظ الصدور هذا أمر غير متصور. هذا يستلزم، هاي النتيجة اللي نوصل إليها ونقول بأن هذا الكلام يؤيد ما تقدم، هذا يستلزم هذا اللي دعيناه من عدم شمول الأخبار العلاجية لموارد التعارض بين الدليلين بنحو العموم والخصوص من وجه. أخبار العلاجية لا تشمل هذا النحو من التعارض، السر في هذا هو هذا، أن الأخبار العلاجية موضوعها تعارض الخبرين في مقام الصدور، الخبران عندما يتعارضان في مقام الصدور ويدور الأمر بين أن يكون هذا صادر أو هذا صادر، عندئذ يتعارضان فتأتي الأخبار العلاجية وتعالج حالة هذا التعارض. التعارض بين الخبرين في مقام الصدور إنما يكون ويتعقل إذا فرضنا عدم إمكان العمل بمدلول كل واحد منهما، يعني عندما لا يمكن العمل بمدلول هذا ومدلول هذا، ما يمكن العمل، خبر يقول هذا واجب، خبر يقول هذا مو واجب، ما يمكن العمل بمدلول كل منهما، عندما لا يمكن العمل بمدلول كل واحد من الدليلين المتعارضين، حينئذ يكون التعبد بصدور كل منهما محالا لغوا، لأنه لا يمكن العمل بماذا؟ بمدلول كل منهما، فلأنه لا يمكن العمل بمدلول كل من الخبرين المتعارضين يكون التعبد بصدورهما لغوا وبلا فائدة. شنو معنى أنه الشارع يأتي ويعبدني بصدور المتعارضين مع أني لا يمكنني أن أعمل بماذا؟ بكل منهما. فصدور التعبد بصدور كل منهما يكون لغوا حينئذ، وحينئذ يحصل التعارض بينهما فيقال تعارض الخبران فيتعارضان حينئذ ويتحقق موضوع الأخبار العلاجية، فتأتي الأخبار العلاجية وترجح أحدهما على الآخر أو تخير بينهما. هذا المطلب واضح جدا عندما يكون التعارض بنحو التباين، عندما يكون التعارض بنحو التباين هذا المطلب صحيح، يعني موضوع الأخبار العلاجية يكون متحقق. شنو موضوع الأخبار العلاجية؟ التعارض في مقام الصدور، والخبران المتباينان متعارضان صدورا. لماذا؟ لأنه لا يمكن العمل بمدلول كل منهما، لا يمكن العمل بمدلول كل منهما، العمل بمدلول هذا والعمل بمدلول هذا غير ممكن أصلا. فلأنه لا يمكن العمل بمدلول كل منهما يقع التعارض بينهما في مقام الصدور ويتحقق موضوع الأخبار العلاجية، ويتحقق موضوع الأخبار العلاجية. زين. وأما في محل الكلام إذا كان التعارض نحو العموم الخصوص من وجه، هذا هو اللي يراد أن يبين بأن الأخبار العلاجية لا تشملها، لا يشمله، لا تشمل هذا المورد. لماذا؟ لأن موضوعها غير متحقق فيه، كما سنبينه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على